الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعشر فرجهم. خلصنا في الأبحاث السابقة أو في البحث المتقدم أن المدلول المطابق إن كان حجة للأمارة فإن مدلوله الالتزامي حجة كذلك، وهذا يعني أن الأمارة الدالة على شيء دالة على ما يلازم ذلك الشيء. أما اليوم فلدينا بحث آخر مستقل له نوع ارتباط بما تقدم، لكنه بحث مستقل صالح لأن يعقد له فصل خاص بعينه، وهو أن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية فهل يعني ذلك سقوط الدلالة الالتزامية تبعا لها؟ وهذا يعني أن الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية. إن كانت الدلالة المطابقية حجة حينئذ نقول بثبوت الدلالة الالتزامية، وأما إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية وبقيت الدلالة الالتزامية على الحجية فهذا يعني عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، فيمكن التفكيك حينئذ بين الدلالتين بحيث يقال بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية وبقاء الدلالة الالتزامية على الحجية. والكلام فعلا معقود لتأسيس هذا الأصل، هل الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية أو ليست بتابعة؟ فالغرض تأسيس أصل وقاعدة بحسب ما يستفاد من دليل الحجية لا بحسب ما يستفاد من القرائن الخارجية، فقد تقوم قرائن خارجية على ثبوت المدلول الالتزامي، فحتى لو سقط المدلول المطابق نقول الكلام ليس في ثبوت قرائن خارجية على ثبوت المدلول الالتزامي، وقد تقوم قرائن خارجية على سقوط المدلول الالتزامي كما أن المدلول المطابق ساقط. فالكلام إذن ليس فيما إذا وجدت قرائن خارجية على ثبوت المدلول الالتزامي أو سقوط المدلول الالتزامي، وإنما الكلام ماذا يستفاد من نفس دليل الحجية حينما تكون الدلالة المطابقية ساقطة عن الحجية. فهل تسقط بتبعها الدلالة الالتزامية أو أن الدلالة الالتزامية تبقى ثابتة حتى لو سقطت الدلالة المطابقية؟ ولتوضيح الحال لا بد من ذكر أمرين، أن المدلول الالتزامي على نحوين. النحو الأول يكون المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابق، أي إن المدلول الالتزامي لا يثبت إلا مع المدلول المطابق، فحينئذ لم يقع خلاف بين أحد من الأعلام بين علمائنا في أن المدلول الالتزامي إن كان مساويا فإنه يسقط بتبع سقوط المدلول المطابق، وهذا معنى أنه مساو للمدلول المطابق. وإنما مورد الخلاف فيما إذا كان المدلول الالتزامي أعم، يعني فيما لو سقط المدلول المطابق عن الحجية كان بالاحتمال أن يبقى المدلول الالتزامي على الحجية لأن حجيته ليست محصورة في فرض هذا المدلول المطابق، بل هو أعم سواء كان يعني هو محتمل الحجية سواء كان معه هذا المدلول المطابق أم لم يكن معه هذا المدلول المطابق، لأننا نتكلم عن صورة يكون فيها المدلول الالتزامي أعم. معنى أعميته أنه يمكن فرضه مع المدلول المطابق ومع غير المدلول المطابق. ولذا حصر السيد الشهيد لمن راجع هذا المطلب، حصر السيد الشهيد البحث لدى الأعلام في هذه الصورة. أما الصورة التي يكون فيها المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابق فقد لم يقع فيها بحث، وإنما الكلام في المدلول الالتزامي إذا كان أعم، يعني هذا ما يقال له تحرير موضع النزاع. فموضع النزاع لديهم هي هذه النقطة، فيما لو كان المدلول الالتزامي أعم. وهنا اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم على قولين، فمنهم من قال بعدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق، ومنهم الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه حيث قال هناك فرق بين المدلول الالتزامي إذا نظرنا إليه من ناحية وجودية، إذا نظرنا إليه من ناحية تكوينية، فإن المدلول الالتزامي في طول وجود المدلول المطابق، فهو متفرع عليه في الوجود، لكن الكلام ليس في تفرع المدلول الالتزامي على المدلول المطابق في الوجود، فليكن المدلول الالتزامي متفرعا على المدلول المطابق في الوجود لأنه في طوله، لا يكون مدلول التزامي إلا بعد أن يكون مدلول مطابق. ولكن الكلام في الحجية، إن دليل الحجية يا علاء والحجية، دليل الحجية هذا إن جاء فإنما يعطي الحجية لشيئين في عرض بعضهما البعض، يعطي الحجية لشيئين في عرض بعضهما البعض، يعطي الحجية للمدلول المطابق ويعطي الحجية أيضا للمدلول الالتزامي. وهذا ما فرغنا عنه في يوم البارحة يا سيد الذي كنت غائبا عنه، حيث قلنا بأن دليل الحجية هو يعطي الحجية للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا، وأن الأمارة إذا جعلت لها الحجية كما عند سائر علمائنا ما عدا السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريف القائل بأنه حتى في موارد الأمارات إذا جعلت الحجية للمدلول المطابق فهذا لا يستلزم جعل الحجية للمدلول الالتزامي. ولكن نقول على العموم كما هو رأي أغلب علمائنا أن الحجية للأمارة إذا ثبتت تثبت للأمرين معا، يعني تثبت للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي. النائيني واحد من أولئك القائلين بأن المدلول الالتزامي حجة كما أن المدلول المطابق حجة، فإذا سقط الدليل في الحجية عن المدلول المطابق وأن دلالته المطابقية ساقطة عن الحجية فلا يعني أن نسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا، لأن إسقاط الدليل عن الحجية بحاجة إلى دليل، إبطال هذه الحجية بحاجة إلى دليل أقوى يبطل لك الحجية. قام الدليل على إبطال الدلالة المطابقية إما للعلم بخطئها وإما لمعارضتها لدليل آخر، وقلنا إن الأمارة إذا تعارضت مع أمارة أخرى أوجب تعارضهما التساقط. فإذا جاء شخص وأخبرك على سبيل المثال بأن زيدا دخل النار واحترق، ثم جاءتك أمارة أخرى وقال لا في هذا الوقت الذي تخبر أنه دخل في النار كان يتغدى عندي، كان معي في المطعم يأكل السندويتش هناك، فهنا كل واحد منهما يكذب الآخر. الذي يقول بأنه احترق في هذا الوقت يقول يعني لم يكن ليأكل الطعام في المطعم، والذي يقول كان في المطعم يتغدى معناه أنه في هذا الوقت لم يكن قد دخل النار ولم يكن قد احترق، فإذا كل واحد منهما يعارضه مدلول الآخر، المدلول المطابق للآخر، ولا يمكن الجمع بين المدلولين. هم في هذا الوقت كان يأكل السندويتش مرتاحا، وهم في هذا الوقت كان يتعذب بالنار إيش ويحترق. والهذان مدلولان لا يمكن الجمع بينهما للمعارضة بين هذه الأمارة وتلك الأمارة. فإذا تعارضت هذه الأمارة هاتان الأمارتان تساقطا. فهنا يقال إذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية إما لمعارضتها مع أمارة أخرى، وإما للعلم بكذب هذا الشخص ما أبعدكم الله عن الكذب، أو للعلم بأنه أخطأ واشتبه، وأن الأمارة يا حبيب القلب ومصلوح الحال إنما تكون حجة من باب إحراز الواقع. فإذا انكشف لنا الواقع وأن الواقع غير ما قالته هذه الأمارة، فحينئذ لا تبقى الأمارة على حجيتها، لأن حجية الأمارة مدى طريقية، إنما تجعل الحجية لها من أجل إحراز الواقع. فإذا تبين لنا أن هذه الأمارة ليست صالحة لإحراز الواقع لأنها أخطأت الواقع، علمنا بأن الواقع على خلاف ما قامت عليه هذه الأمارة أو ما قامت عليه هذه البينة، فحينئذ إذا سقطت هذه الأمارة في مدلولها المطابق، فهل تسقط في مدلولها الالتزامي أم لا؟ هنا لابد مولانا العزيز لابد أن نفرق بين مسألتين، أن نفرق بين المدلول الالتزامي المساوي وبين المدلول الالتزامي غير المساوي. طبعا الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه قد تبين رأيه أن التفريع في الوجود لا يساوق التفرع في الحجية، وإذا سقط المدلول المطابق لا داء عن الحجية، لا داعي لأن يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. لكن السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة جاء ليقول يوجد هناك تلازم حتى في الحجية، يوجد هناك تلازم في السقوط حتى في الحجية. إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية سقط معه أيضا المدلول الالتزامي عن الحجية، سواء وسواء في كلا الحالين. قل سواء كان المدلول الالتزامي الذي يشكل حصة مساوية للمدلول المطابق، أو كان المدلول الالتزامي أعم. أما في الصورة التي يكون المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابق فواضح، فمن يخبر مثلا بأن زيدا قد دخل في النار واحترق، وكان مراده أن يخبر بأن موته كان ناشئا بسبب الاحتراق، يعني المدلول الالتزامي وهو موته كان يراد منه الموت الناشئ من دخوله إلى النار، فهذا مدلول التزامي وهو الموت، لكنه موت خاص، موت حصة من الموت وهو الموت الناشئ من دخوله في النار. فقال هذا بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى المعلول الشخصي، فإن المعلول الشخصي لا يمكن فصله عن علته لأنه لا يقوم إلا بعلته. فقال إذا علمنا بأنه لم يدخل النار ولم يحترق فبطبيعة الحال لن يكون عندنا موت ناشئ عن النار، لأن الحصة الخاصة وهي الموت الناشئ عن النار لا بد وأن يكون هناك نار قد دخل بها حتى يموت. فإذا علمنا أنه لم يدخل النار أساسا فهذا المعلول الشخصي وهو الموت الناشئ عن دخوله في النار بطبيعة الحال سوف يرتفع ويكذب، كما أن المدلول المطابق كاذب. ولكن ويقول وفي بعض الأحيان قد حتى المدلول الالتزامي العام الذي نفترضه يرجع إلى المدلول الالتزامي الخاص. كل مدلول التزامي عام فإنه يرجع إلى مدلول التزامي مساو للمدلول المطابق. كل التزامي يكون أعم بحسب مدى ظهور الدليل، يكون راجعا إلى المدلول الالتزامي المساوي. فكأنه يدعي شيئين في الصورة التي يكون المدلول الالتزامي فيها مساويا لا كلام، وفي الصورة التي يكون المدلول الالتزامي أعم فإنه يرجع إلى المدلول الالتزامي المساوي، فجميع المدليل الالتزامية ستكون مدليل مساوية للمدلول المطابق، وإن فرض سقوط المدلول المطابق سوف يسقط معه المدلول الالتزامي. قال أنا كلام سيد الخوي بارك الله. إذن يقول فمن يخبر بأن زيدا قد دخل النار، نعم، لا يخبر عن ماذا؟ عن أنه مات ولو بسبب وجود أفعى في داخل النار لسعته. ها، من يقول لك زيد قد دخل النار فلازمه أنه قد مات، وهذا لازم أعم، صحيح في حد نفسه أعم، ولكن من يقول لك دخل النار لا يقول لك حين دخوله للنار كان دونك سكين وقع عليها فمات بسبب السكين التي شقت بطنه. ويقول إذن لا يريد أن يقول لك المدلول الالتزامي يبقى مدلولا التزاميا أعم، حتى ولو كان مدلولا التزاميا أعم فإنه يرجع بحسب الملازمة إلى الحصة. فمن يخبر بموت زيد إن بسبب دخوله يعني إن دخل إلى النار لازمه أنه قد مات، ليس أنه مات بسبب ماذا؟ وجود قرص سام من هناك ابتلعه ثم مات، وإنما مات بسبب ماذا؟ دخوله في النار، يعني بسبب هذه الحصة وهي الموت الناشئ عن دخوله في النار واحتراقه بسبب الدخول. نعم بارك الله. أما السيد الشهيد قدس سره، لأن يقول لا بأس بما ذكره السيد الخوئي، لكن على عمومه، لكن الكلام إن أننا نحن نتكلم وننظر إلى اللازم، كيف نحدد اللازم أنه لازم مساو أو أنه لازم أعم؟ هل بالنظر إلى اللازم حينما يكون في داخل الجملة أو بالنظر إلى ذات اللازم حينما نتكلم؟ نعم
ذات اللازم اللي يكون
أنا بارك الله، حينما نقول اللازم هذا اللازم مساو وهذا اللازم أعم، ننظر إليه في حد نفسه ولا ننظر إليه بما هو جزء من الجملة، بما هو ضمن المركب كما نظر إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة. فيقول إذن أن ننظر إلى أطراف الملازمة، تحتاج إلى طرفين، الطرفان ما هما؟ الطرف الأول دخول زيد في النار، الطرف الثاني طارة نقول الحصة، يعني نحن نركب طرفا آخر نعتبرها الحصة، فنقول الطرف الثاني هي حصة خاصة. ما معنى حصة خاصة؟ يعني مساوية للمدلول المطابق. فهنا الحق مع السيد الخوئي في مثل هذا المورد، إذا كان ذات الطرفين، نظرنا إلى ذات الطرفين فكان أحد الأطراف عبارة عن الخصة عن الحصة، فهنا هناك ملازمة، إذا سقط المدلول المطابق سقط معه الحصة التي هي مساوية للمدلول المطابق. وأما إذا كان أحد طرفي الملازمة هو الموت بشكل عام، فحينئذ لا داعي لأن نقول إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية سقط معه المدلول الالتزامي، يعني لا يوجد هناك مساواة، لأننا نظرنا إلى ذات الطرف، نظرنا إلى ذات الموت كطبيعي الموت، فهنا نقول إذا تبين لنا خطأ المدلول المطابق وأن زيدا كان يتغدى ولم يكن قد دخل في النار، فهذا لا يعني أنه ليس بميت الآن،
ولا يعني
نعم بارك الله، يعني هل يوجد هناك مبدأ تلازم بين السقوطين؟ إذا سقط المطابق سقط من أجله، هذا ما يقوله.
أنا أسس عليه حجة الكلام أصل الخبر اللي أورث لي هذه الحجة المدلول الالتزامي كان ليس بحجة وكان باطل وتأكدت البطلان.
يعني السؤال، نعم السؤال للسيد الأخوي، هل يوجد لدينا دليل في هذه الصورة على تبعية الالتزام للمطابق؟
تساوي على التساوي
لا لا على على فرض ان طرف الملازمه اعم
حتى وان طرف الملازمه يريد ان يقول هذا اللي تفرضه من الاعميه هذا
اشتباه
التسامح.
نعم وانما ناتج من ماذا؟ وانما ناتج بعد طروء بعد طروء الملازمه.
نعم
يعني بعد طروء الملازمه نشا هناك تخصيص، نشا هناك تحصيص اذا صح التعبير، ولكن هذه هذا التحصيص الناتج بعد ثبوت الملازمة لا عبرة به. العبرة أين؟ أننا حين إرادة الملازمة كان لدينا طرفان، كان لدينا مدلول مطابقي وكان لدينا شيء آخر طرف للملازمة. هذا الشيء الآخر اللازم طارة نفرضه في حد نفسه حصة، وطارة نفرضه الطبيعي، طارة نفرضه مساويا للمطابقي، طارة نفرضه أعم من المطابقي. أما في الصورة التي يكون فيها المدلول الالتزامي أعم، ولكن أنه بسبب يعني بعد عملية الملازمة نفهم الحصة وتخصص الطبيعي بفرد من أفراده، هذا لا يكون لا يجعله داخلا في الملازمة، هذا من شؤون الملازمة من توابع الملازمة، هذا أمر طارئ على عملية الملازمة. ثم يضرب مثالا على ذلك، ثم يضرب مثالا على ذلك. قال المثال الأول الذي ضربه أن يكون لدينا لازم، طبعا نفرضه ماذا؟ نفرضه أعم، لأن الكلام عن اللازم الأعم، يعني له صلاحية أن يكون مع المطابق ومع غيره، لكن نقول هذا اللازم الأعم أردنا منه حصة خاصة، أردنا منه حصة خاصة، كأن مثلا يخبرك نفس هذا المثال، يخبرك شخص بدخول زيد في النار واحتراقه وموته بحيث يكون الموت ناشئا عن دخوله في النار، فإذا كان المدلول الالتزامي هي الحصة فبطبيعة الحال متى ما فقد المدلول المطابقي لا معنى لثبوت المدلول الالتزامي. لكن الكلام ليس هنا فيما إذا كان الطرف الملازمة الحصة، لأن لوضوح أن الحصة تنتفي بانتفاء علتها. الكلام شيخنا أين؟ مثلا في مثال آخر يراد منه ماذا؟ اللازم الأعم. فرضا إذا علمنا بكون هذه الورقة صفراء، ما هي الدلالة الالتزامية لهذه؟ أحسنت، أنه ليست بيضاء أو ليست سوداء. المهم إذا كانت الورقة صفراء فلازمها عدم السواد، لازمها عدم الاصفرار، عدم الاحمرار، وهكذا. إذا علمنا بحسب المدلول المطابق أن هذه الورقة صفراء فاللازم لها عدم السواد، هنا نسأل هل اللازم الذي هو عدم السواد عدم سواد خاص؟ هل اللازم لها حصة من العدم؟ العدم لا يتخصص، العدم هلاك محض، العدم هلاك محض لا يتخصص. فإذا قلنا بأن هذه الورقة بحسب المدلول المطابقي، إذا قلنا بأن هذه الورقة بحسب المدلول المطابق صفراء فلازمها عدم السواد. قال وعدم السواد ليس عدم السواد الناشئ من الاصفرار. ليش؟ لأن طرفي الملازمة عبارة عن شيئين، الاصفرار في جانب والعدم في جانب آخر. نعم لأننا نتحدث عن الصفراء، لأن الملازمة يوجد في أحد بعد ثبوتها في أحد طرفيها هو إصفرار، صار لدينا عدم سواد ناشئ عن الإصفرار. هذا إيش؟ بعد طروء الملازمة. يعني أولا نقول الملازمة ليش استحالة اجتماع الضدين من منين نشأت؟ من ذات الضدين. يعني الضدان يستحيل اجتماعهما، يعني إن كان هنا اصفرار لا يمكن أن يكون هناك سواد. نعم، أحسن. كما أن أحد الأطراف على اللوح مولانا العزيز هذا اصفرار، صح؟ إذا كانت المضادة بينه وبين ذات الاحمرار، هذه المضادة هنا وهذان لا يجتمعان مولانا العزيز. هذه مسألة إيش يعني معتمدة على فلسفيتها، يعني لابد أن تحقق في الفلسفة. هناك قالوا بأنه إذا كانت المضادة بين الإصفرار والإحمرار فذات الإحمرار لا يجتمع مع ذات الإصفرار، هذان ذاتهما يوجد هناك تضاد بينهما، إذا يجتمع مع ماذا؟ يجتمع مع ماذا؟ مع عدم ماذا؟ الإحمرار. فإذا إذا كان هناك إصفرار يمكن أن تقول لا يوجد إحمرار، ولكن أي عدم هذا؟ عدم ما كان مطلقا قبل قليل، صحيح؟ إنه إذا كان ذات الإحمرار لا يجتمع مع ذات الإصفرار، فهنا نقول إذن الإصفرار يجتمع مع عدم الإحمرار، إن كان هناك صفرة فلا يوجد إحمرار، هاتان يمكن أن يقال يوجد ملازمة بينهما، إن ثبت إصفرار شيء فلا يوجد عندنا إحمرار. يقول هذا الطرف الآخر هو ذات عدم الإحمرار، مو أنه عدم الإحمرار الناشئ عن الصفرة، كما أن المضاد ليس هو الإحمرار الناشئ ماذا عن الإصفرار. ذات الإحمرار يضاد ذات الإصفرار، وليست المضادة نابعة بين الإصفرار والإحمرار الناتج عن الإصفرار. لا، يعني نتصور المضادة بين ذاتين في أنفسهما، ولذا قال ها هنا المضادة لما كانت بين نفس الضدين، بين الإحمرار والإصفرار، بين الإصفرار والإسوداد، بالمثال الذي ذكره إصفرار وإسوداد، فإذا كان الإصفرار لا يجتمع مع الإسوداد سيجتمع الإصفرار مع عدم الإسوداد، يعني يجتمع ليس العدم الناشئ من الإصفرار، بل الإصفرار يجتمع مع ذات عدم السواد، من دون أن نقول عدم السواد الناشئ من الإصفرار، يعني من دون أن نجعله حصة خاصة من عدم الإسوداد.
هذا النشوء يعني كيف، يعني عدم الإحمرار كيف ينشأ من الإصفرار؟ نقطة، كيف ينشأ؟ تقول هذا ليس ناشئ منه.
نعم، لأن النظر إلى ماذا؟ إلى القضية، لأن هذه من توابع مسألة التضاد، صحيح؟ مسألة فلسفية. إن قلنا بأن الإصفرار ضد للإحمرار، الصفرة ضد للإحمرار، الضدية بين أي شيئين؟ بين ذات الصفرة وذات الحمرة. فإذا كانت الصفرة لا تجتمع مع ذات الحمرة، إذن تجتمع مع إيش؟ مع عدم ذات الحمرة، يعني مع عدم هذا، مع عدم المطلق، ليس أنه مع العدم المقيد، لأنها لا تجتمع في الأصل مع المطلق فتجتمع أيضا مع عدم المطلق. قال في مثل هذه الموارد التي يكون فيها المدلول الالتزامي عبارة عن الملازم الأعم، هنا يقول إذا سقط المدلول المطابقي، مدلول المطابقي عن الحجية، لا يمكن أن تقول يا سيد الخوئي، يا سيد الخوي قدس الله نفسك، أن المدلول الالتزامي حصة مساوية. لا يمكن أن تقول متى ما كانت حصة مساوية للمدلول المطابقي كما سقط المطابقي يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. لأنه من الواضح جدا أنه لا يمكن تحويل المدلول الالتزامي هنا الأعم، لا يمكن تحويله إلى مدلول التزامي مساو، كما حاول سيد الخوئي دائما أن يرجع المدليل الالتزامية الأعم إلى مدليل التزامية مساوية. إذن هذا هو برهان الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه، ومحاولة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الرد على الشيخ النائيني، يعني على أستاذه، حيث إن أستاذه قال إذا كان التفرع في الوجود لا يعني التفرع في الحجية. نعم، فلا يوجد هناك ملازمة، إذا سقطت الحجية في المطابق سقطت الحجية في المدلول الالتزامي. حاول السيد الخوئي أن يجعل ملازمة حتى في الحجية، فبإرجاع المدلول الأعم الالتزامي إلى مدلول التزامي مساو، فإذا سقطت الحجية في المطابق سقط معه الالتزام الحجة الملازم له. فوالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال المحاولة التي صنعها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ليست تامة في جميع الموارد. ثم نقطة وأسألكم الدعاء، يقال للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا خروج عن المطلب، كيف؟ فرض الكلام في الأعم، وأنت ترجع كل ال
هذا الفرض ليس له واقع بعد، هو هذا اللي بيقوله.
إذا ليس له واقع، إذا كان نقاشه في الصغرى فجزاه الله خيرا، يقول لم أجد ولا مصداقا واحدا، يعني حسب ما نفهم من كلامكم لم نجد ولا مصداقا واحدا،
لا يمكن أن يوجد إلا ما يقوله.
يعني النقاش في ماذا؟ في الصغرى، أنه لا يوجد عندي، ينتهي البحث، أنه ليس بحاجة لأن يقول أن ينشئ بحثا أصلا في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقة في الحجية، لأن موضع النزاع فيما لو كانت الدلالة الالتزامية أعم. والسيد الخوئي يقول لا يوجد عندنا مصداق أساسا للدلالة الالتزامية الأعم، كل ما تصورناه أعم يرجع إلى المساوي، إلى المساوي. كلام صحيح، بارك الله، أيدك الله إن شاء الله، غدا إن شاء الله سوف تأتينا بمؤيد يؤيد كلام السيد الخوئي بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.